الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كنا في هذا المبحث التنبيه الأول من المعاطاة. في هذا التنبيه الأول من المعاطاة الشيخ أثار هذا المبحث أنه لو تمت أو أنشئت معاملة بين المتعاطيين، يعني معاملة البيع افترض، وهذا البحث كما مر تنبيه في مطلق المعاطاة، بل حتى في غير المعاطاة كما بين ذلك الشيخ نفسه في التنبيه الأول، يعني حتى لو كان عقد لفظي. فلو تخلفت بعض شروط الصحة في عقد ما، تخلفت بعض شروط الصحة، افرض في الإجارة ولو كان عقد لفظي، أو في عقد الهبة، أو عقد الوقف، أو عقود أخرى، الهبة، المضاربة، تخلفت، لم تتوفر بعض شروط الصحة في عقد لفظي أو عقد معاطاتي، بيع أو غير بيع، البحث كلي، فهل يا ترى هذا البيع أو هذه المعاملة تنعقد عرفا بالعنوان الخاص أم لا؟ وإذا انعقدت عرفا تنعقد شرعا أم لا بالعنوان الخاص؟ وإن لم تنعقد بالعنوان الخاص تنعقد بالعنوان العام كمعاوضة عامة أم لا؟ كم مرحلة من البحث؟ وإن لم تنعقد أصلا لا عرفا لا شرعا كذا كذا، لا بالعنوان الخاص لا بالعنوان العام، هل تبقى الإباحة والرضا من المتعاملين أم لا؟ هاي مراحل بحثها الشيخ في التنبيه الأول. وعبارة الشهيد الثاني كما مر بنا وصاحب مفتاح الكرامة، إذ فيما لو كان رضا المتعاملين أو المتعاطيين الرضا بتصرف الآخر كيفما اتفق هو راضي، وقع بيعا عرفيا أم لا، بيعا شرعيا أم لا، معاوضة شرعية أم لا، على كل تقدير عند رضا. كلام كذا. هنا الإباحة والإذن موجودة، تبقى أم لا؟ فإن لم تكن يعني معاوضة على التمليك فهي معاوضة في الإذن في الإباحة في الرضا. كان مع أيضا المعاطاة اللي هو في التنبيه الرابع الذي سبق أن استعرضنا كلام الشيخ فيه، سأما مبادئ تمليك مال بمال أو تمليك مقابل تمليك أو إباحة مقابل عوض أو إباحة مقابل إباحة، أربع صور ذكر الشيخ، صور أربع صور رئيسية. كان معي الصورة الرابعة من باب التنزل لا أقل، لا أقل، هذه إباحة مقابل إباحة، الرضا بالتصرف كيفما اتفق. هذا يسموه يعبر عن تعدد مطلوب عند المتعاملين، تعدد مطلوب، مطلوب هذا لم يكن هذا هذا، فأصل إنشاء الرضا موجود كجنس في مقابل إنشاء الرضا للطرف الآخر. قضية تعدد الإنشاء والمنشأ يعني بشكل فهرسي إجمالي احنا فرغنا منها، تفصيلا سيأتي في بيع الوقف أحكام الوقف وسط البيع، لكن إجمالا زوايا تعرضنا لها. ومن ثم هذا البحث يقام في الربا بديل عن الربا. ذكرت لكم بعض الأعلام المعاصرين في بحوثه في المعاملات المالية المستحدثة أحاول يعتمد هذا الطريق، بأن افترض الربا باطل شرعا كذا وليكن، إلا أن المتعاملين استمادوا في مقام الفتوى يفتي بعد بهذا، إذا لعله يفتي ظاني في رسالة. المهم فلا أقل هناك رضا من الطرفين بالتصرف كيفما اتفق. افترض معاملة بنكية ربوية ما تصح، أو غير ربوية، أو في مقام أو في سوق بيئة الاستثمار ما تصح، هذه ربوية، فيمكن أن نستعيض عن البيع الربوي أو المعاملة الربوية نستعيض عنها بالإباحة والرضا من الطرفين. هذا مبحث، شوف لاحظ نفس هذا المبحث مطروح الآن قديم والآن، هل يمكن للمتعاملين أن يستعيض بالرضا الشخصي لكل منهما عن المشارطة الربوية العقدية أم لا؟ فصير بديل، ما تمت ربا ما تم شرط ليتم عساميتم، ما تم شرعا ولا عرفا، لكن نحن المتعاملين المتعاقدين نرضى أن يتصرف كل من في مال الآخر، تصير وما يصير باب الإذن. فأمس مر بنا مثال بيع العينة أو العينة، ضبط اللفظة، بيع العينة أعيد كررا أنه محل ابتلاء الآن حتى سوقيا في شركات وساطة البيع، بدل ما يعطيك قرض ويأخذ عليك زيادة ربا محض أليس، بس أنت الربا والقرض يقسموه في عالم المال وحتى في الفقه قرض استهلاكي وفي قرض استثماري. استهلاك يعني شنو؟ يعني انت تحتاج لمؤونتك اليومية او السنوية، هذا حاجة مبرمة يسمونه قرض استهلاكي، تستهلكه. في قبال قرض استثماري، انت تاخذ قرض مو لاجل ان تتعيش به بمؤونتك، لا، مقابل ان تقوم بتجارة استثمار. نعم، ريع التجارة استثمار للمؤونة لغير المؤونة لزيادة المال، هذا يعبر عنه قرض استثماري، أو ربا في القرض الاستهلاكي وربا في القرض الاستثماري، أو قل ربا في الديون الاستهلاكية وربا في الديون الاستثمارية. فهذا مطروح الآن، بيع العينة أو بيع العين وما تبي مع التاء المربوطة وبدون التاء المربوطة. ماذا يقول؟ بدل ما أقرضك المال وأخذ عليك زيادة، هذا خور المصريح، أنت ماذا تريد؟ تشتري بيت؟ أنا أشتري البيت، أنا الشركة الممولة، صندوق الممول، البنوك الإسلامية اعتمدت هذا الحل. البنوك الإسلامية لغالبها من الطرف الآخر، ولكن أنا أتذكر في السبعينات كنت أتابع منشوراتهم وكتيباتهم، بالأسماء يذكرون أعلام الشيعة المعاصرين أن هاي الحلول منهم، سواء من الشيخ الصادر، من السيد الخوئي رحمة الله عليه، الشيخ حسين الحلي، بالاسم عندي الكتيبات دي الحلول، يعني حلول علماء الإمامية. فعلى الحال كيف سموه بيع العينة؟ أنت تحتاج لبنك، عفوا، تحتاج لشراء دار، تحتاج لشراء مصنع استثمار، تحتاج لتأسيس كذا، أنا الشركة الممولة أو البنك أو كذا، أشتري هذه الدار وأبيعها عليك بماذا؟ بزيادة. مثلا افترض البيت سعره 100 وبيعه، تشتري الشركة الممولة ولو توكل هذا الأخص، أي بيت أنت تعجبك؟ هذا البيت نشتري لك ونبيعه عليك بماذا؟ ب150 بدل 100، أو ب120 أو ب130 على أقساط. هذا ما بيشكال. لماذا ليس بيشكال؟ لأنه لم يقتل الشركة الممولة، لم تقرض المحتاج بالمال ثم تأخذ عليه زيادة، لا، اشترت الشيء اللي يريده، دار، مصنع، آلات خياطة، بالتالي آلات حرفة معينة يريد يستثمر، قد يكون هو اقتراض استثماري وليس اقتراض استهلاكي. سواء استهلاكي أو استثماري، دي الشركة الممولة، بنكا كانت، مؤسسة مالية كانت، أيا ما كان، لأن التجار الكبار قد يفتحون مؤسسات مالية يسموه ضروري اسمها بنك، بعض أنشطة البنك، هذه في الدول العالم موجودة، مؤسسات مالية ليست هي من البنوك الكبيرة، بعضهم يعبر عنها مؤسسات قرض الحسنة مثلا، يعني يمكن مؤسسات مالية تزاول بعض أنشطة البنك وبصيغة محللة، يصير يعني ممكن. فهذا بيع العينة بديل للربا ولم يستشكل فيه الإعلام، والنصوص واردة عندنا في ذلك، يعني من زمن الأئمة عليهم السلام، زمن الإمام الباقر عليه السلام، أول من فتح حسب رواياتنا، يعني سيربما الإمام زين العابدين بعد، بس كلنا ما وقفت، بدأ هذا الباب هذا البحث الإمام الباقر عليه السلام. وكان هناك فقيه من العامة اسمه المنكدر في المدينة يعترض على الإمام الباقر يقول هذا فرار. قال أنه إذا اعترفت فرارا من الحرام إلى الحلال. نحن نريد فراجة نريد استقرار في الحرام، لا نريد نفر من الحرام. المهم فهذه كان بوابة فتح آفاق الإمام الباقر عليه السلام، يعني تخريجات الشرعية للابتعاد عن الربا. فهنا الإمام لاحظوا علل إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. كيف يعني؟ قال أليس إن شاء اشترى، يعني هاي الشركة الممولة لما تشتري الدار ملزم ذاك المحتاج للدار أن يشتريها منها؟ قال لا، ما اشترطه. قال إن شاء اشترى وإن شاء باع وإن شاء وإن شاء، هذا ما فيه إشكال. فنلاحظ هنا تراضي الطرفين لم يندرج في تعاقد، في تقابل بين تراضي الطرفين بنحو الداعي لا بنحو ماذا؟ التعاقد والتشارط. لما يكون هكذا عندي ضابطة في الفرار من الربا، أن إذا كان التقابل في الإرادة التواطؤ ليس تعاقديا تشارطيا دعويا ما في معنى، وإن أفاد الربا، أفاد الربا يعني وإن أفاد فائدة الربا ما في معنى. هنا رضاهما كيفما اتفق لكن بدون تشارط، إباحة مقابل إباحة، معذرة الهبة المعاوضية كم صورة لها مرت بنا مرارا. من أبرز ثلاث صور، أبرز نماذج الهبة المعاوضية ما هي؟ إن تهب ابتداء واحد، الموهوب يعاود ويهب هبة أخرى لمن الموهوب، يهب للواهب هبة أخرى. الشارع سمى هذه هبة معوضية أم لا سماها؟ سماها لو ما سماها؟ سماها هبة معوضية، مع أن لا في الهبة الأولى اشترطت الهبة الثانية ولا في الهبة الثانية اشترطت الهبة الأولى. واضح أو مو واضح؟ أصلا هي أبرز هذه الهبة المعوضية. طبعا في صورة ثانية وثالثة الهبة المعوضية ما أنفي، في هبة معوضية مشروطة ما أنفيها، ولكن الشارع أطلق تسمية الهبة المعوضية على أي صورة؟ هذه الصورة، مع أن الهبة الثانية من حيث الداعي هي في مقابل ماذا؟ الهبة الأولى، وذلك سماها الشارع هبة معوضية. ولذلك جعل الشارع الهبة الأولى تكون لازمة بمجرد حصول الهبة الثانية، بمجرد حصول الهبة الثانية غير المشروطة في الأولى ولا الأولى في الثانية، من دون مشارطة. الشارع غير حكم الهبة الأولى أم لم يغيرها؟ غيرها، وسماه الشارع هبة معوضية، أو هي تسمية الفقهاء بعد الله أعلم. بس بالتالي حتى لو تسمية الفقهاء فهي ليست تعاوض عقدي أو تشارطي، تعاوض بلحاظ الدواعي، تعاوض بلحاظ ماذا؟ الدواعي، داعي مقابل داعي. الداعي مقابل داعي لا يعتبر في عالم المعاملات عقد ومشارطة ولا يسبب حرام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يعني مشارطة الإنشاء، هذه قاعدة، لأنه بعض مستدل على هذه القاعدة الواردة في نصوص عديدة معتبرة، يعني إن كان الاعتبار بالأحاد السند، إن كان بالأحاد المتن فمتفق عليه هذا المضمون. استدل بقاعدة إنما يحلل الكلام، يحلل الكلام ويحرم الكلام، على أن المعاطاة فاسدة لأن ليس فيها كلام. أصل صحة المعاطاة في كل العقود والمعاملات باطلة بقاعدة ماذا؟ هي القاعدة التي وردت، إنما يحلل الكلام مو الفعل، ويحرم الكلام ليس الفعل. فالمعاطاة إذن غير صحيحة وفاسدة، وتنحصر العقود في العقود اللفظية. البعض استدل بهذا الاستدلال كثير، مثلا دعما للمشهور، ولكن يرد عليه أن المراد من هذه القاعدة الجملة إنما يحل الكلام ويحرم الكلام استعملت في موضع المشارطة. إذا الشارط إنما يحل الكلام إذا يعني إنشاء العقد التشارطي، هذه سبب حرمة، لأن إذا اشترط يعني زيادة ربوية، إذا لم تشترط ما في مانع. مثل حسن ليس بيع العينة، العينة أو العينة أو بيع العين، لا مثلا مثال آخر هذا صحيح، أنا أعطي واحد قرض بعض صريح قرض أعطيه أموله، أقول له ما اشترط عليك الزيادة، لكن إذا أنت ما تتفضل كل شهر ابتدارا منك، أنت مخلى ودواعيك ما تهديني كل شهر 30,000، أنا بكل سهولة أسحب المليون أو 100 مليون منك. إذا ابتداء رضا مستقل منك تهب لي كل شهر 30 أبقي، ما تدفع 30، لست ألاحقك عقديا، ما عندي موجب، الشرط باطل ربا، لكن كدواعي سأسحب منك القرض، عندي رهن من عندك، أستوفي قرضي من رهنك، أنا ما بعطيك قرض على الثقة، لا أعطيك قرض على الرهن، الرهن هاي بيدي، سلم بلم، الرهن خب جائز فقط ما في إشكال، قرض عندي اسم البيت عندي كذا، فإما تدفع لي كل شهر مو تدفع كشرط، ها إنما كداعي ما في أي إشكال. لما؟ لأنما يحلل الكلام ويحرم، يعني إذا الشارط بالإنشاء هذا حرام ربا كذا. أما إذا لم نتشارط ولم يكن لي استحقاق معاملي عقدي قانوني أن ألزمك بدفع الزيادة، ما في إشكال، معذرة ولو هذا المثال يعني ما يليق بهذا البحث، لكن أقرب الفكرة. الرشوة شنو هي؟ الرشوة بغض النظر عن حرام حلال، المرتشق وما جاي يلزم الراشي مثلا في البداية كابتداء، من الذي يبادر بالرشوة؟ الراشي مو المرتشي، من هالقبيل يعني. الفرق أن في الربا هناك مشارطة، شرط عقدي، إلزام عقدي، تشارط عقدي، ويستطيع يلاحقه ويتابعه ويجبره ويلزمه بمقتضى الشرط. أما هنا أصلا ليس يتمكن من إلزامه ولا إجباره ولا ملاحقته ولا متابعته، لما شارطه رضا منك. لما جرى يعني مثل الآن، يعني مثلا شوف حالات إكراميات، هذا يكرم الطرف الآخر، الطرف الآخر يكرم. الهبة المعوضية التي مرت بنا فيها مشارطة، الصورة الأولى البارزة من الهبة المعوضية فيها مشارطة، فيها إلزام؟ ما فيها إلزام. لكن لما سميت معوضة ولو في كلام الفقهاء؟ لما سميت معوضة ولها أحكام المعوضة، يعني شيء من أحكام المعوضة رتب. لأن بحصول الهبة المعوضية الثانية، الهبة الثانية، الهبة الأولى تصير لازمة، ما يقدر يرجع الواهب. شوف رتب الشرع أحكام مع أنه ليس بالإنشاء ولا بالمشارطة. هذا يعبر عنه التقابل في الدواعي الخلفية للعقد. هبة هذا عقد مستقل، هبة ثانية عقد مستقل، لم يربط بين الهبتين في معاوضة فوقية، في مشارطة فوقية. هذا مرة بنا البحث مفصلا فيها. طبقات المعاوضات مرت بنا ومكثنا فيها كثير، ومغامضة ومعقدة بس مكثنا فيها كثير. هنا لا، هبة مقابل هبة، لبًا بلحاظ الداعي معاوضة، لا بلحاظ الإنشاء الرسمي بين الطرفين. في هذه الموارد هذه حلول عن الربا، نعم صحيح ما في إشكال. هالمرة أنت جيتني أنا أعطيتك قرض، أما ما تلتزم بداعي خلقي أن تهب لي كل شهر كذا، جيني سأسحب القرض بالتي أو التي ولن أعاود أقرضك مرة أخرى. في سوق المال ظاهرة مالية موجودة في سوق المال، في البنوك وسوق التجارة وسوق المال، يسمونها الاعتبار. هذا التاجر عنده اعتبار، قديما عندنا يسمونها الشرفية، عنده شرف. كلام شرفية واعتبار يعني ماذا؟ ماكو مشارطة، لكن هو حتى وعد المبتدأ غير الملزم. شنو الوعد؟ الوعد الابتدائي عند أكثر، عند 90% من علماء الأعلام أو 80 يلزم الوفاء به الوعد، لأنه ليس عقد. عدا 11 أو أكثر من أساطين علمائنا، منهم السيفيز يعني ملزم، صغيرهم اللي عندهم الوعد الابتدائي ليس شنو؟ ما الفرق بين الوعد الابتدائي والمعاوضات؟ إنشاء وفى وإنشاء لم ينفي. المواعدة شنو اسمها؟ المواعدة الابتدائية. المواعدة الابتدائية بالتالي حتى اللقائين بالإلزام لا يعتبروها عقد ولا معاوضة، المواعدة الابتدائية. هذه المواعدة الابتدائية في سوق المال وفي سوق البنوك يعبرون عنها شرف كلام، شرف قول، هذا عنده وعد أو قول أو لا. هذه في عالم التجار وكذا أخطر من المعاقدة. هذا الرجل عنده اعتبار أو لا؟ عنده اعتبار يفي بوعده لو لا، ولو وعد ليس تجاري. نفس وعد الذي يعد أو قوله يعتبر في سوق المال والاستثمار رأس مال كبير. مثلا البنوك يقرضون تاجر معين، يقول كم اعتبار هذا؟ يقول إلى 100 مليون، 100 إلى مليار، مليارين عنده اعتبار، 10 مليار لا 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 ما عنده اعتبار. يعني قدرته في الوفاء والتزامه في الوفاء إلى مليارين نعم، أكثر لا. يقول شرفية هذا التاجر أو اعتبار هذا التاجر هذا بحث مهم في باب المعاملات. ليش مهم؟ من مثلا يصير فقير يتعامل بمعاملة مليارديه، هو قدره على المليونيه ما عنده؟ العقلاء يعتبرون له ذمه؟ لا، مو على سفاهه، اصلا عنده ذمه هذه موجوده. يقول اصلا هذه ليست معامله، هذه ليست معامله، هذه انما هي يعني تحايل يعتبرون، وليس معامله، لا وجود له. شوف، فالذمة الاعتبارية للأفراد، الذمة المالية الاعتبارية للأفراد، هذه شرعية أو عرفية؟ عرفية. من الذي يولدها؟ هاي اللي يسموه الاعتبار المالي. كل واحد له اعتبار مالي. سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس مع يوم الدارم، قال لكل بني هاشم 40 رجلا، وكرر ذلك السيد الأنبياء لعمه العباس بن عبد المطلب قبيل رحيل النبي. قال يا عم، وهي من الأسرار عجيبة، سرها ما هو تفسير الله أعلم، هل تفي ديوني فتكون وارثي ووصيي؟ كيف قال النبي في يوم الدار لأبي طالب ولحمزة وجعفر وعبيدة وكلهم رفع، يعني ما فاز بهذا إلا علي بن أبي طالب في يوم الدار أوائل الإسلام في السنة الأولى من بعثة الرسالة، بل في الأيام الأولى الأسابيع الأولى. سبحان الله، هذا العرض كرره النبي في آخر أيامه لعمه العباس بن عبد المطلب. سر كثير في فلسفة ذلك. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إنك تسابق السحاب كرما، يعني وين يقدر في بديونك؟ لو السحاب تسابقك في الكرم أنت تسبقه، أنا وين أقدر أحد ديوني؟ من باب الإلزام الحجية أمامي كذا. قبل ذلك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين بدل العباس. المقصود شنو يقول العباس؟ يقول أنا وين ذمتي؟ ذمتي ما تصير ذمتك أنت. سبحان الله، من يقوى على ذمة الرسول فقط علي بن أبي طالب، أنا ما أقدر عليه، مع أن العباس بن عبد المطلب من أثرياء قريش، ليس واحد فقير، وأمير المؤمنين في ظهر الرحمن ليس من الأثرياء، لكن ذمته نعم تتلو ذمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وهي لها سبحان الله، يعني على كل إن ما يدخل في البحث الكلامي، لها أبعاد عجيبة كثيرة. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن الاعتبار المالي صحيح ليس عقد تشارطي، ولكنه أصل الذمة المالية التي يتم بها التعاوض في العقود تبتني عليها. البحث مهم وذو أفرع متشابكة، إن شاء الله نمشي فيه شيئا فشيئا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.